يا أمة جمع الإله قلوبها، قد كان صرح المجد نبراسا لها، والله وحد بالصلاة جموعها. عودي لمجدك عند سدرة منتهى، يا أمة جمع الإله قلوبها.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين، حلقة جديدة من أمة واحدة بعنوان الفتاوي ذات البلاوي. في هذه الحلقة: هل نعيش في عصر الفتاوي المعلبة والآراء الموجهة التي ترفع شعار المصالح تتصالح ولو على حساب الدين؟ علقها في رقبة عالم واخرج منها سالما، هل هذه المقولة صحيحة شرعا؟ أعزائي المشاهدين، رحم الله العالم الجليل الزاهد فضيلة الشيخ الدكتور أسامة عبد العظيم حمزة الأستاذ بجامعة الأزهر. أعزائي المشاهدين، دائما وأبدا أرحب بضيفي العالمين الجليلين فضيلة الشيخ الدكتور محمد حمودة. أهلا وسهلا بكم يا دكتور.
أهلا أستاذ أحمد،
أمرتنا.
أحييك وأحيي مشاهديك.
الله يحييك. وأرحب أعزائي المشاهدين بضيفي الكريم فضيلة الشيخ الدكتور السيد البجبيشي. أهلا وسهلا دكتور.
مرحبا بك أستاذ الكريم، أحسن الله إليك.
الله يكرمك. دكتور محمد، هل نعيش في عصر الفتاوي المعلبة والآراء التي ترفع شعار المصالح تتصالح ولو على حساب الدين؟ يعني حتى خرج علينا أحد الناس يقول ليس في الإسلام شيء يسمى الشريعة.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيت النبي وعلى أصحابه الغر الميامين. معلوم أن الفتوى مطلوبة، والفتوى تأتي من المساندة، من كان ضعيفا في رأيه فيحتاج إلى مساند، ولا بد للمساند أن يكون قويا متمكنا من أدواته، يعرف آيات الله ويعرف كيف يكون مجتهدا وعنده علم بمداخل ومخارج اللغة، كمان عنده علم بأحوال الناس. المفتي هو يعاشر الناس، ولذلك من عاشر الناس يعني اقترب علمه وفتاواه من السلامة. أما من لم يعاشر الناس فده هيبقى علم نظري، فلن يكون علمه موافق لمقتضى الحال بأي حال من الأحوال. فالفتوى عندنا من الأمور الخطيرة التي تكلم عنها ربنا سبحانه وتعالى في كتابه، وتكلم عنها النبي صلى الله عليه وسلم، ونبه على خطورتها في سنته.
يعني دكتور محمد، عفوا، يعني نحن نعيش في هذا العصر، يعني نحن عايشين فيه، فتاوى معلبة بتطلع مع المناسبات كده؟
هو كعادتنا احنا كأزهرية، انا عارف انت عايز توصل لكبد الحقيقة من اقصر الطرق، ولكن هذه عادة عندنا كأزهرية، لازم نؤصل للموضوع
على دماغنا.
فيعني هو عيب فينا، ولكن
لا، العفو يا دكتور،
فليتحمله المشاهد الكريم.
على دماغنا.
فحضرتك وانا عارف طبعا يعني انت صاحب بيان وفصاحة، بحيث العيي اللي زي يفهم بسرعة.
العفو يا دكتور حضرتك.
ولكن هو لنا عادة المشاهد نعرفه يعني ايه الفتوى، ولكن أدبا معك فأدخل إلى الموضوع. الفتاوى المطروحة الآن على الساحة أستطيع أن أقول لك هي ليست فتاوى دينية، ولكنها فتاوى من باب الكيد السياسي. هي بالفعل معلبة، بالفعل هي معدة بإتقان. بالفعل في أدوار بتوزع، مين اللي يقول الفتوى، مين اللي يخدم عليه، ومين اللي يستسير حفيظة العلماء علشان يخرجوا كلام هم يبنوا عليه فيما يطلبون. فالفتوى الموجودة الآن هي كيد سياسي وكيد فرقي وطائفي.
إلا ما رحم.
أسأل الله أن يكون موجود، ولكن يعني الأمر صعب يعني.
تمام.
يعني مش هقبلها أنا. لا تمام. الأمر كل الفتاوى الموجودة على الساحة إلا ما رحم ربي، خليني علشان احنا بنصلح خلينا نكون أكثر صراحة. هناك الفتاوى التي ستجد لها صدى في قلوب السلفية، وهناك فتاوى ستجد لها صدى في قلوب الصوفية، وهناك فتاوى ستجد لها صدى في قلوب الأزهرية، وهناك فتاوى ستجد لها صدى عند كل طائفة. فساعة كانت الأمة أقرب للاجتماع فلم يكن فيها فتاوى إلا لرجل وفي مدرسته رجال.
تمام.
ففي زمن الإمام الشافعي كان الإمام الشافعي هو مفتينا وقاضينا ونحتكم إليه في كل صغيرة وكبيرة، ومعه مدرسة يسمى المذهب الشافعي، سمي مذهب مدرسة علمية. كذلك الحال لما كان الإمام أبو حنيفة موجود، فرأس المدرسة أبو حنيفة رغم أن معه زفر ومعه محمد بن الحسن الشيباني ومعه هؤلاء الأئمة العظام. والإمام مالك أنت تعلم المقولة التي ربنا أعلم بصحتها، يعني لا يفتى ومالك في المدينة. وكذلك الإمام أحمد حتى كان يستفتيه بعض معاصريه، منهم الإمام الشافعي ذاته كان يستفتيه في الحديث. فساعة الأمة كانت تعمل للدين وكانت تعمل للأمة، فكانت الفتاوى توضع بجوار بعضها ونقول قال الشافعي وقال أحمد وقال مالك وقال أبو حنيفة لسلامة نوايا هؤلاء.
تمام.
دول كانوا بيخدموا على الدين. أما الذي يخدم الآن على الأحزاب السياسية والفرق الدينية الموجودة، فهذه الفتاوى اللي تفضلت حضرتك وسميتها معلبة، وإحنا لا ننتقد ولكن نصرخ صرخة محتاج للرجوع إلى الدين القويم، لأن العوام للأسف العوام يعني ما تترك إنسانا في هذا الوقت إلا وإذا سألته يقول لك لا أنا أحب كذا وأحب كذا وأحب كذا. زد على ذلك أننا صنفنا الشيوخ المتصدرين للكلام العام وللفتوى العامة، فده أعلم أهل الأرض. وليه أعلم أهل الأرض؟ لأن تلاميذه يقول المفسر الأوحد.
تمام.
ويقولون المحدث الأوحد والتاني النحوي الأوحد، فكل طائفة تقول على مفتيها أنه أعلم أهل الأرض.
تمام يا دكتور.
فحضرتك الفتاوى المعلبة بالفعل
موجود.
يقوم بها المتدينون انتصارا لفرقهم وجماعاتهم، ويقوم بها أساسا للطعن في المتدينين جميعا.
تمام يا دكتور، حياكم الله. الله يسعدك دكتور سيد. يعني دائما ما يقول العوام عبارة تعلقها في رقبة عالم واخرج منها سالما، يعني هل هذه المقولة صحيحة شرعا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد أخي الكريم، يعني أذن لي بداية أن أرحب بك وأرحب بشيخي فضيلة الدكتور محمد، جزاه الله خير على ما قدم في هذه الكلمات الطيبة. هو بالفعل يعني بعض الناس يقول هذه الكلمة، علقها في رقبة عالم واخرج منها سالما. لا أستطيع أن أقول إنها جملة منكرة أو غير صحيحة بالجملة، وإنما أستطيع أن أفصل فيها بعض الشيء. أسأل من يقول هذا الكلام، من هو العالم الذي ستعلقها في رقبته؟ هذا سؤال مهم جدا. هل تعلقها في رقبة عالم فقيه مجتهد ورع تقي يخشى الله وهو من هذه الزمرة الطيبة التي قال الله فيها إنما يخشى الله من عباده العلماء؟ هل ستعلقها في رقبة عالم لا يخشى إلا الله، وكما أشار فضيلة الدكتور من شوية، وهؤلاء الذين قال الله تبارك وتعالى فيهم الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، أم ستعلقها في رقبة من يتبع هواه أو يتبع حزبه أو يتبع جماعته أو يتبع وظيفته أو يتبع يعني شهوته؟ يعني في رقبة من ستعلقها؟ هل ستعلقها في رقبة عالم يعرف الحلال فيبينه ويعرف الحرام فأيضا يبينه للناس مسهلا وليس متساهلا؟ لأن في فرق أستاذي بين الأمرين، بين المسهل الميسر وبين المتساهل. المتساهل هذا الذي في كل شيء يقول لك حلال حلال حلال، أو واحد تاني معقد في كل شيء يقول لك حرام حرام حرام. وربنا تبارك وتعالى يقول في كتابه: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون.
نعم.
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أجرأكم على الفتية
أجرأكم
على النار. فالمفتي اللي انت هتعلق الفتوى في رقبته كما يقول بعض الإخوانة، طيب هذا مفتي يعني يعرض فتواه قبل أن يتلفظ بها يعرضها على الجنة والنار كما كان يفعل الأئمة والفقهاء والعلماء الذين ذكرهم فضيلة الدكتور، هل يعرضها على الجنة والنار أم يعرضها على هوى أو شهوة أو يعرضها على مصلحة أو يعرضها على شيء آخر؟ فالفتاوى الشرعية ينبغي أن تكون هكذا، وهذا هو العالم الذي نعلق الفتوى في رقبته سواء كان صاحب مذهب أم كان من هؤلاء الذين يعني يسعون وراء الدليل أو يأخذون بالدليل أو يتحدثون بالدليل أو يرجحون الدليل. هذا كله كلام مطلوب في الأمة ولا مانع منه أبدا، لكن بشرط أن يكون بالفعل عالما. وانت يا ربنا يبارك فيك أستاذ أحمد في المقدمة ذكرتنا بذلك العالم الشيخ الجليل العابد الزاهد والله تعالى حسيبه ولو نزكيه على الله، الشيخ الدكتور أسامة عبد العظيم رحمه الله تعالى. وإحنا كلنا رأينا الرجل هذا كيف عاش وكيف يعني أخرج أجيالا طيبة وكيف عبد الله وعلم الناس من حوله عبادة الله تبارك وتعالى، ثم رأينا كيف كانت خاتمة الرجل
يعني
وكيف كانت جنازة
يعني.
الرجل وهذه الحشود التي يعني خرجت محبة له داعية له لم يخرجها أحد ولم يحشدها أحد، لأن البعض ساعات يعني يأخذ النقطة دي ويقول لك يعني الناس فرحانة ويقول لك الشيخ الفلاني مات وكانت ألوف من البشر وراه. طيب وهو الفنان الفلاني مات والمطرب الفلاني مات والزعيم الأوحد حتى وإن كان شيوعيا ولا إن كان كافرا أو غيره مات وخرج خلفهم ربما مئات الألوف من البشر.
تمام.
فكيف يعني كيف نحل هذه المعادلة؟ نحلها كيف يعني؟
تمام.
نحلها ببساطة. أولا هذا الشيخ العالم الذي يعني كان يعمل لله عز وجل نحسبه كذلك، لما مات خرج الناس دون أن يحشدوا، ما حد حشدهم يعني ولا حد جابهم يعني من كل مكان عشان يطلعوا وراء فلان اللي مات، ما حصل هذا. الأمر الثاني نحن ننظر دائما إلى أصناف المشيعين، من الغالب في المشيعين؟ هل هم أهل طاعة أم أهل معصية؟ هل هم يعني أهل ذكر وقرآن ودعوة ونحو ذلك أم هم أهل فحش أو طرب أو رقص أو إلى آخر هذه الأمور؟ لابد أن نزن الأمور بموازينها قبل أن يختلف الناس وقبل أن يتكلم الناس في ذلك. رحم الله الشيخ أسامة ورحم الله علماء الأمة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجيرنا في مصابنا وأن يخلف لنا خيرا، إنه ولي ذلك ومولاه وهو على ما يشاء.
آمين يا رب. ربنا يسعدك دكتور. دكتور محمد، حضرتك عاوز تعرج على وفاة الدكتور؟
طبعا هو تطبيق لكلام حضرتك واللي احنا تفاهمنا فيه من أنه المستفتى إذا ما كان يعمل لله ولرسوله يجتمع عليه الناس.
تمام.
والشيخ أسامة هو أزهري، وأنت تعرف أن إخواننا الأزاهرة وأصحابنا باعتبار أن احنا أزاهرة عندهم مسلبة عند كثير من الناس، وهم أنهم يتهمونهم أنهم يعتقدون العقيدة الأشعرية، مش يدرسون العقيدة الأشعرية،
يعتنقون الأشعرية.
فعندك الشيخ أسامة الأزهري، الشيخ أسامة عبد العظيم طبعا ده أستاذ كبير كان يدرس للدراسات العليا وجلس في محراب العلمي حتى توفي. والحقيقة سيدي أحمد أننا جنازة الشيخ أسامة حولت سلوكي.
تمام.
يعني حضرتك حولت سلوكي تماما يعني.
إزاي دكتور؟
حولت سلوكي أنه ما كنت أحسب قبل دفنك في السرى أن النجوم في التراب تغور.
الله أكبر.
يعني الواحد كذا، أنا هذا ما نقلته، ما كنت أحسب أن دفنك في السرى، كنت أخاطب الدكتور أسامة، أن النجوم في التراب تغور. فالدكتور أسامة ما كنت أحسب أنه في همة عالية بهذه الطريقة في هذا الزمان.
تمام.
مش ممكن. ده حضرتك ده مش ممكن. معاصره والشهود الذين حوله يقولون احنا عندنا في ختمة افتراضية من انشغالنا بالعلم. الختمة الافتراضية اننا نختم في رمضان.
تمام، ختمة القرآن.
ختمة القرآن. نعم. يعني نعيش طول السنة كده مقتطفات ونصلي ببعض آيات، فإذا ما جاء رمضان نحن أئمة فنأم الناس بالقرآن الكريم، وساعة ما بيجيب القرآن الكريم وجزئين بعده أو الثلاث أجزاء
حاجة جميلة جدا،
تبقى حاجة جميلة. أما كون هذا الرجل، ما احنا عمالين نسمع عن سيدنا تميم الداري الذي كان يختم في ركعة، وعمالين نسمع عن هؤلاء العباد بنقول هذه من مبالغات المحبين. فإذا بنا نرى رجلا يقولون كان يختم خمسة أجزاء في يوم واحد، المعاصرين له الشهود كيف
في الصلوات الجهرية،
كيف؟ لا كيف خمس أجزاء؟ هذه رهيبة. ولكن الذين عاشوا معه يقولون أن هذا الرجل فعل إيه؟ فعل ذلك. فالدكتور أسامة أنهض المتدينين وزرع في قلوبهم وهو يودعهم روح الغيرة على كتاب الله، وأن المستحيل ممكن، وأن التعبد في هذا الزمان، تعبد مريم سلام الله عليها وتعبد زكريا وتعبد هؤلاء الأنبياء الكرام وهؤلاء الصالحين الكبار، كان ممكنا في سنة 2022.
الحمد
يعني
لله.
الأمر الرجل لم يمنعه تحصيله للعلم وكتابة الكتب وتدريسه كأستاذ كبير في جامعة، أستاذ دكتور في جامعة الأزهر، ورب العباد من عليه بعد أن درس الهندسة. يعني أمر خطير، فالله أعطاه ذكاء في علوم الدنيا وذكاء في علوم الدين، وهو الذي تعلم هندسة. أنت عارف هندسة يعني ما فيش فيها عواطف.
تمام.
لا مجال للخط المستقيم، لا مجال للخيال في الخط المستقيم والدائرة.
هو خط مستقيم.
خط مستقيم.
نعم.
عاش حياة الزاهدين، وهو الذي درس علوم الدنيا وتجميلها وتزيينها وتنظيمها. فالحقيقة هذا العابد الزاهد أنهض فينا ما كان كامنا. ولاحظ أخي أحمد، المتدينون في السنوات الفائتة كان عندهم فطور شديد، فطور شديد لأنهم لم يكونوا يجدوا على الخير أعوان، مش لاقيين اللي يعينهم على أداء العبادة والصلاة، والأمور كانت صعبة. فجاء هذا الرجل الثابت وهذا الجبل والطود الأشم ليعطي مثلا أن الإسلام لا يفتر قوى أصحابه أبدا، ولكنه يجعل هممهم عالية في السحاب.
تمام يا دكتور محمد، ربنا يسعدك. دكتور سيد، يعني حضرتك تتفضل وتحدثنا عن فتوى يعني أحدثت ضجة ومنفعة للمسلمين.
نعم طبعا، هي الفتوى التي أحدثت يعني نقلة في عالم الأمة، الفتاوى الصالحة، الفتاوى السديدة السليمة، كانت كثيرة جدا، لكن كان من أشهرها كما نعلم فتوى سلطان العلماء العز بن عبد السلام. وما دمنا يعني كنا نتحدث ونستمع لفضيل الدكتور عن شيخنا الشيخ أسامة رحمه الله، العالم الفقيه العابد، الآن أيضا أتحدث عن عالم وفقيه وعابد، ونضيف إليها أيضا مجاهد. يعني كان العز بن عبد السلام الذي أتحدث عنه رحمه الله تعالى ورضي عنه، ذلك الشيخ الكبير الأشم، كان أيضا مجاهدا في سبيل الله تبارك وتعالى، وكان يعيش في فترة كان لا يزال فيها السلاطين حكاما على الناس والعلماء حكاما على السلاطين في ذلك الوقت.
حكاما
نعم.
على السلاطين. أيوة. يعني كان لهم قدر ومنزلة.
طبعا لهم قدر ومنزلة وله كلمة. نعم. وهذا اللي فعله العز بن عبد السلام. حتى السلطان الغاشم زي مثلا صالح إسماعيل، لما وقف العز في وجهه ليأمره وينهاه ويذكره بالله وينكر عليه تحالفه مع الصليبيين، أخذ الشيخ العز وسجنه.
نعم.
يعني فعل به ما فعل، حتى رآه بعض النصارى اللي كانوا موجودين من الصليبيين وقالوا قولتهم المشهورة: لو كان هذا قسيسا، يقصدون العز عليه رحمة الله، لغسلنا رجليه وشربنا مرقها. شوف يعني شايفين عز الرجل وشايفين علم الرجل وشايفين شموخ الرجل وثبات الرجل عليه رحمة الله. فقيل له تعالى قبل يد الصالح إسماعيل السلطان يمكن يرضى عنك ويعفو عنك. تمام. فقال والله يا مسكين ما أرضاه أن يقبل هو يدي فضلا عن أن أقبل يده، أنتم في واد وأنا في واد آخر، والحمد لله الذي عافاني مما ابتلاكم به.
الحمد لله.
ثم يخرج إلى الصالح أيوب بعدها بعد تحرير بيت المقدس، وكان في أزمة في الأمة ساعتها، أزمة مالية يعني، محتاجين عشان تجهيز الجيوش والكلام ده كله، فتطلع فتوى العز بن عبد السلام التي ملأت الدنيا إلى يومنا هذا وأظنها إن شاء الله إلى قيام الساعة، ليفتي السلطان ساعتها ببيع الأمراء المماليك وفلوسهم أو أموال التي سيباع بها هؤلاء تدخل إلى بيت مال المسلمين ليتجهز بها الجيش ويوسع بها على الأمة. ثارت ثائرتهم، حتى الصالح أيوب نفسه في البداية لم يقبل لأنه ظن أن المسألة هتكون فيها مشاكل كبيرة جدا يعني، لكن العز أصر على فتواه ولم يتخلف عنها، ولما وجد الأمر كذلك حمل أهله ومتاعه على حمارين وخرج من مصر يريد الصحراء، فخرج السلطان وراءه وخرج الناس وراءه لما اتبعه معظم أهل مصر يومها، كأن السلطان ساعتها واللي معاه قال صدر احنا دول كلهم طالعين ما نحكم من احنا، هاتوا العز تاني. وعاد العز بن عبد السلام ليأتي في فترة استعداد المسلمين في مصر وما حولها لمواجهة التتار في عين جالوت، ويجي السلطان قطز يفرض الضرائب، العز يقف له ويقول له لا هذا لا يجوز أن تصنعه بالناس، طب ما لا أعمل إيه؟ اجمع الأموال اللي عند الأمراء التي لا يحتاجونها الاحتياج اللي يعني المناسب، وجمع الأموال قطز وبدأ بنفسه، ونصرهم ربنا تبارك وتعالى نصرا مؤزرا في عين جالوت على التتار في ذلك الوقت. هذه كانت الفتاوى يعني التي يعني تعتز بها الأمة إلى يومنا هذا وتفخر بها الأمة إلى يومنا هذا، وهذا إن دل فإنما يدل على أن العالم إذا أفتى لله وإذا عمل لله وإذا تكلم لله تبارك وتعالى نصره الله ولو بعد حين.
تمام يا دكتور، ربنا يسعدك. دكتور محمد، ما شروط المفتي وضوابط الفتوى؟
المفتي هو أحد المجتهدين إن لم يكن هو الأبرز في المجتهدين.
هو الأبرز.
هو الأبرز الذي يستفتى هو. بص حضرتك يا استاذ احمد، لابد ان احنا في عندنا امر لازم نبينه، يعني هناك نقل الفتوى وهناك انشاء الفتوى من عدم.
تمام.
دائما الفتوى تاتي في النوازل.
نعم.
في الامور المستحدثه. يعني عندنا مجمع الفقه الاسلامي ولابد ان نشير اليه، وكثير من بحوث هيئه كبار العلماء ودار الافتاء. صحيح أن هناك شوشرة على المؤسسات الرسمية في الإفتاء من باب معركة تكسير العظام اللي احنا بنتكلم عليها.
تمام.
ولكن لا ينفي أن هذه المجامع العلمية تخرج إنتاجا خطيرا، منها مجمع الفقه الإسلامي الذي يعقد كل عام في جدة أو في جدة أو في جدة على اختلاف الضبط يعني. فهذا يأتي بعلماء الدين من جميع العالم الإسلامي وبمعلماء كل فن، يأتي بالأطباء ويكلمهم عن
نقل التخصص. دكتور محمد بتقصد حضرتك
كل حضرتك
أهل التخصص يعني.
هم لا يأتون بعلماء دين فقط.
نعم.
لا ده يأتون بعلماء الدين، علماء الفيزياء، علماء الكيمياء. نعم. علماء الأحياء يأتون بالأطباء، يأتون بكل هؤلاء من كل فن، ثم تعرض المسألة وتقدم الأبحاث ويصلون إلى رأي نهائي. كمثلا أضرب لك مثال يعني كمثلا زي معجون الأسنان، ما من بيت إلا وفيه معجون أسنان، فتحرج بعض الناس في يوم من الأيام أن معجون الأسنان فيه جيلاتين حيواني، وقالوا أن الجيلاتين الحيواني أغلب مصادره من لحم الخنزير. والمسلم معلوم أنه محرم عليه لحم الخنزير وما تولد منه.
نعم.
يعني خنزير بس
الشحم
يعني. اللحم البول حتى.
نعم.
فحضرتك فهذا المجمع قال لا، هذا من الأمور المباحة. كذلك وضع الكحول في بعض المواد العطرية أو بعض فعن عندنا هذه المجامع مجامع علمية معتبرة. فنيجي حضرتك بقى في هذا الزمان، المفتي المنفرد لا يطمئن لقوله.
المنفرد لا يطمئن
في هذا الزمان لا يطمئن،
حتى وإن كان عالما
هو عالما بس ما المانع؟ احنا قلنا الامام الشافعي كان معه في المذهب رجال وكانوا يخالفونه، والامام ابو حنيفة نحن نقول في الفقه لا نقول مذهب الامام احمد، نقول مذهب الاحناف.
نعم.
مذهب الايه؟ مذهب الاحناف. ولكن حبيبنا مما وضعه علماؤنا في شروط المستفتى او المفتي او المجتهد، رقم واحد.
طب دكتور محمد يعني نوجز بعد، انا مش عاوز اقاطع حضرتك والله،
خلاص
لكن حضرتك نوجزهم كده سريعا.
حاضر. ان يكون عالما بكتاب الله،
تمام،
بناسخه
ومنسوخه.
نعم. وما نزل بمكة وما نزل بالمدينة وما نزل بين،
تمام،
يحيط بكل علوم القرآن الكريم وما قيل فيه من المفسرين السابقين والأحاديث التي قيلت فيه والقراءات الموجودة في كتاب الله،
تمام،
يبقى يحيط بكل كتاب الله.
نعم.
كذلك يحيط بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والأحاديث الواردة فيها والسابق واللاحق فيها،
تمام.
وعليه أن يطالع آراء الفقهاء الأربعة المشاهير التي اعتمدتهم الأمة ومن غيرهم، حتى إذا خرج عن السياق يبقى هو عارف آراء السابقين.
تمام.
بعضهم اشترط أن يكون عارفا بالقياس.
نعم.
البعض يقول بالقياس، وعندنا من ينكر هذا الأمر. فهذا المفتي عليه أن يكون حاذقا بفنون الشريعة،
تمام،
كاملة، حتى يستطيع أن يقول الحق فيما يسأل.
الله يكرمك دكتور محمد، شكر لكم الله وجزيتم خيرا. ودكتور سيد يعني شكر الله لكم وجزيتم خيرا. وبعد أعزائي المشاهدين، نشكر لكم طيب المتابعة على وعد بلقاء يتجدد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا أمة جمع الإله قلوبها، قد كان صرح المجد نبراسا لها، والله وحد بالصلاة جموعها. عودي لمجدك عند سدرة منتهى، يا أمة جمع الإله قلوبها.